السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الترغيب في التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد على اختلاف أنواعه. الترغيب في التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد على اختلاف أنواعه. أما قوله الترغيب في التسبيح، فمعنى التسبيح هو قولك سبحان الله وعلى اختلاف أنواعه، بمعنى أنه يشرع لك أن تقول سبحان الله أو سبحان الله العظيم أو سبحان الله وبحمده. فإذا رغبت في التسبيح فلا يعني ذلك أنك ترغب في كلمة بعينها، بل يمكن أن تضيف إليها محامد أخرى كقولك العظيم أو وبحمده. وقوله والتكبير بمعنى قولك الله أكبر، والتهليل هو قولك لا إله إلا الله، والتحميد هو قولك الحمد لله. وقوله على اختلاف أنواعه كما بينا، إما أن تقول الحمد لله وتسكت، أو تقول الحمد لله كثيرا، وغير ذلك من أنواع المحامد، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، كل هذا يدخل تحت قولك التحميد. كذلك يشمل قوله على اختلاف أنواعه من حيث العدد، فأحيانا أنت تكون مرغبا في أن تقول هذا الذكر 10 مرات، أحيانا 100 مرة، أحيانا مطلقا، وأحيانا تكون هذه الألفاظ مفردة، أي التسبيح وحده، أحيانا يكون مقترنا بغيره كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك مواطن يشرع لك أن تقول كل هذه الأذكار مجموعة. هذا معنى قول المصنف على اختلاف أنواعه، أي أنواع هذا الذكر، يعني ربما يقال مرة، 10 مرات، 100 مرة، ربما يقال مفردا، ربما يقال مقرونا بغيره، وربما يقال مجردا دون زيادة، ربما يقال بزيادة. هذا معنى التبويب الذي عقده المؤلف رحمه الله. وبدأ بالتسبيح، بالأحاديث المرغبة في تسبيح الله تعالى، وذكر أول حديث هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. رواه البخاري ومسلم وغيرهم. هذا الذكر وهو قولك سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده، جاء في فضله الذي سنراه، وربما كانت هناك فضائل أخرى، لكن نحن نذكر ما ذكره المصنف. ذكر 8 فضائل، ولو ثبت له فضل واحد لكفى، ولكنك سترى هناك فضائل 8. الفضل الأول أنه ثقيل في الميزان، هذا الذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثانيا أنه أحب الكلام إلى الله. ثالثا أنه من أسباب غراس الجنة، أسباب الرزق في الجنة. رابعا أنه يسد أبواب كثير من النوافل، الذي يعجز مثلا عن كثير من النوافل فليقل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كذلك هو من أسباب زيادة الإيمان. كذلك هو مكفر للذنوب ولو كثرت مهما كانت. وسابعا أنهما صلاة الخلق كلهم، ما خلق الله في هذا الكون يصلي لله بهذا التسبيح. وأخيرا أنهما من أسباب الرزق ومن مفاتيح الرزق. هو بدأ رحمه الله بذكر بعض هذه الفضائل فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده. أما قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان، فالمقصود جملتان، وليس المقصود هو كلمة واحدة مفردة. وكلمة سبحان الله العظيم جملة تامة، لأن سبحان الله العظيم معناه أنزه الله العظيم، وهذه جملة مفهومة. جملة التامة هي الجملة التي تكون مفهومة. وكثيرا ما تطلق العرب على الجملة لفظ كلمة، كقوله عز وجل: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ما هي هذه الكلمة؟ تفضل. جيد. وقال الذين قالوا اتخذ، وقالوا اتخذ الله ولدا، هذه كلها كلمة ولا كلمات؟ ايش بك خايف؟ غير خير، خلينا نذاكروا يا عادي. كلمات ولا كلمة؟ كلمات، لكن في اللغة الكلمة أوسع. الكلمة هذه كلمة واحدة، هذه عند النحو، في النحو يقول لك الاسم كلمة والفعل وحده كلمة والحرف وحده كلمة، ذهب كلمة ومحمد كلمة وفي كلمة. بالصحة في اللغة العربية قبل ما يجي علماء النحو، علماء النحو جاءوا من بعد، جاءوا من بعد، بعد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في تقدر تقول النحو ظهر في سنة 60 أو 70 من الهجرة. فكلمة الكلمة من قبل شو كان معناها عند اللغة؟ معناها الجملة التامة المفيدة. الكلمة هي الجملة التامة المفيدة، بدليل هذا القرآن نزل بلغة العرب، فهو يخاطبهم بما يعرفون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هي قالوا اتخذ الله ولدا. أحيانا تكون أطول من ذاك، فمثلا قولك أو قولك أو قوله الذي ذكره الله لنا في سورة المؤمنون، قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هي عند النحاة تعتبر 7 كلمات، لكن الله عز وجل ماذا؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها. وهذا أسلوب عربي معروف، تقول: ألقى اليوم الخطيب كلمة بليغة. ولم يصعد المنبر ليقول كلمة واحدة ثم لينزل، لا، ثم نزل، لا، بل أتى بعدة جمل. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل ما خلى الله باطل، ألا كل ما خلى الله باطل. هذه ألا كل ما خلى الله باطل عدة كلمات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الكلمة بمعنى الجملة. فيقول هنا كلمتان بمعنى جملتان، كلمتان بمعنى جملتان. خفيفتان على اللسان، اللسان لا يحمل شيئا حتى يوصف بالخفة أو دون الخفة، وإنما المقصود يسيرتان على اللسان، سهلتان جدا على اللسان. فلما كان الشيء السهل خفيف الحمل، الشيء السهل يحمل بخفة، سمى النبي صلى الله عليه وسلم نطق اللسان، أو وصف نطق اللسان بهاته الكلمات، سماها الخفة أو وصفها بالخفة. وإلا فهما يسيرتان على اللسان، سهلتان. كلمتان خفيفتان على اللسان لكنهما ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينقض لك القاعدة المعروفة أن الأجر على قدر المشقة، هنا استثناء. فكلمة الأجر على قدر المشقة صحيحة من جهة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك. لكن هذه القاعدة، هذه الأجر على قدر المشقة، لابد أن تقيد، تقيد أولا بأن تكون فيها إخلاص وفيها صواب. لو عمل إنسان عملا كثيرا بلا إخلاص هل يؤجر عليه؟ هذا ليس له من الأجر شيء. ولو عمل إنسان عملا كثيرا زائدا حد السنة، يعني فاق حد السنة، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن بعد الصلاة تذكر الله 33 تسبيحا و33 تحميدا و33 تكبيرا ثم تختم بالتهليل. يأتي إنسان يقول لا أنا نحب أكثر 100 تسبيحة و100 حمد و100 تكبير. يقول لا لا تؤجر على قدر المشقة. لماذا؟ لأنك خرجت عن طريق السنة. لابد من ضبط هذا الأمر. كذلك يضبط بالمنفعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والأولى أن يقال الأجر على قدر المنفعة. يعني هذا فيه نفع عظيم لأنه يتعلق بالله عز وجل، فالأجر يتعلق بالمنفعة أيضا بقدر ما يكون نافع ولو كان أمرا يسيرا. فهم هذا عمل سهل على اللسان وثقيل أي في الميزان، ثقيلتان في الميزان. إذن هذا يستدل به على أن القاعدة المعروفة الأجر على قدر المشقة ليست على إطلاقها، بل هناك أجور عظام رتبها الله عز وجل على عمل يسير، كما أن هناك عقاب شديد رتبه الله عز وجل على أمر يسير في نظر العبد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان. يوم ما مر على القبرين يعذبان، وش قال؟ إنهما لا يعذبان. الآن رهم يعذبان، وما يعذبان في كبير، ومش تعذبوا في شيء كبير جدا، يعني حتى يعني أمر كان باستطاعتهم أن يتنزهوا عنه. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وهذا اللسان يعني كف عنك لسانك، هذا يعني الإمساك، يعني الإمساك أسهل من الكلام، لأن الكلام فيه حركة فيه أداء، لكن الإمساك ترك ساكت. وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، لا يستنزه من عمل يسير ولا سهل، يسير. إنهما يعذبان في كبير في نظر المكلف. كذلك هاتان الكلمتان، يعني خفيفتان على اللسان في نظر الإنسان، لكنهما عند الله عز وجل ثقيلتان في الميزان. والميزان كما هو معروف ويجري عليه معتقد جمهور أهل السنة أنهم يثبتون الميزان، وأنه من الغيب الذي يجب عليهم أن يؤمنوا به، لقوله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقوله عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فالميزان هذا أمر غيبي يجب الإيمان به وإثباته كما أمر الله تعالى، خلافا لمن أراد أن يؤوله وهم المعتزلة العقليون يؤولون فيقولون لا يمكن أن يكون هناك ميزان. لماذا؟ لأن ما تفعله الآن لا يرى، يعني الأشياء هذه التي تقولها الآن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كيف ستوزن؟ أين هي حتى توزن؟ يعني استبعدوا هذا، فقالوا المقصود بالميزان هو العدل، يعني لما نضع الموازين القسط بمعنى نضع العدل، ولكن الصواب هو إثبات الميزان كما أمر الله تبارك وتعالى، بدليل هذا الحديث: ثقيلتان في الميزان. نعم اختلف العلماء أهل السنة في تفاصيل تتعلق بالميزان بناء على أحاديث اختلفوا في صحتها وضعفها، مثل أن الميزان له لسان يتكلم به ولا عينان، هذا بعض العلماء صححه نعم وهو ضعيف في الحقيقة، هذه الأحاديث ضعيفة، بعض العلماء صححها فأثبت ما دلت عليه، والذي يضعفها لا يعتقد ذلك. هنا تجد اختلاف أهل السنة داخل، يعني بعد ما أثبتوا الميزان اختلفوا في تفاصيل هذا الميزان، فأجمعوا على إثبات الميزان وأجمعوا على أن له كفتين، أن له كفتين اثنتين. ومما اختلفوا في تفاصيله هو: ما هو الشيء الذي يوزن يوم القيامة؟ ما هو الشيء الذي سيزنه الله تبارك وتعالى يوم القيامة؟ على أقوال داخل أهل السنة. أما القول الأول وهو قول جمهور علماء أهل السنة وجمهور السلف، قالوا الذي يوزن هو الأعمال نفسها، الأعمال نفسها توزن، يعني صلاتك توزن وقولك يوزن وفعلك يوزن لظاهر هذه الأحاديث: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، إذن عملك هو الذي يوزن. وقيل هو القول الثاني، قالوا الذي يوزن هو الثواب، ثواب الأعمال هو الذي يوزن بعدما يجسد، يعني يجسد الله عز وجل. طبعا تجسيد الغيبيات أمر يقر به أهل السنة والمسلمون، مثلا هناك الحديث المعروف في الصحيح أنه إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة أتى الله تعالى بكبش أمله فينصبه بين الجنة والنار ثم يذبحه. ما هو الموت؟ الموت يصوره الله تبارك وتعالى ويجسده على صورة كبش ثم يذبحه، هذا أمر نقر به. فكذلك الثواب يأتي يوم القيامة فيوزن في الميزان، يجسده الله عز وجل مثل ثواب قراءة القرآن. تأتي البقرة وآل عمران على شكل سحابتين وغمامتين فيزنهما الله تبارك وتعالى. هكذا وجه العلماء وزن هذه الأمور، يعني وزن الأعمال، قالوا لا توزن الأعمال نفسها ولكن يوزن الثواب. والقول الثالث قالوا إنما يوزن الصحائف، الصحائف هذه التي لدى الملائكة وتكتب فيها أعمالنا، هذه قالوا هي التي توزن، ويدل عليه حديث البطاقة الذي مر معنا، حديث البطاقة مر معنا أنه يؤتى 99 سجلا فتوضع هذه السجلات كلها وتوضع كلمة لا إله إلا الله في كفة فترجح كفة التي بها لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والصواب أن الأعمال هي التي توزن، اختار قول جمهور أهل السنة الأعمال هي التي توزن، واستدل بما رواه أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن. ما يوضع أي لا يوضع في الميزان يوم القيامة شيء أثقل من خلق حسن. إذن فقال ما الذي وضع؟ ثواب الخلق الحسن؟ لا. صحيفة الخلق الحسن؟ لا. الخلق نفسه، الخلق الحسن هو الذي يوضع في الميزان. هذا ما اختاره الحافظ ابن حجر. والصواب هو أنه لابد علينا أن نؤمن بما دلت عليه الأحاديث كلها، فنقول الأعمال توزن كما هو ظاهر الأحاديث، والصحائف توزن، لا يمكن إهدار حديث البطاقة، ما لازمش ننساه حديث البطاقة. وثالثا الثواب يوزن، بل فات الحافظ ابن حجر شيء آخر يوزن. ما هو؟ الشخص يوزن يوم القيامة، كاين العباد يوزنون يوم القيامة، هذا شأنه سبحانه وتعالى. أراد لا ندري، لا هل يترتب من وراء وزن الأشخاص ثواب عقاب ترجيح غير ترتب، لكن الأشخاص يوزنون يوم القيامة. يدل على هذا حديثان، الحديث الأول ما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، رجل عظيم يعني باب ما يدخلش، يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لو وضع في الميزان لا يزن جناح بعوضة، ما قالش البعوضة كلها، جناح بعوضة. هذا الدليل الأول. قال بعدما قرأ بعدما قال هذا الحديث قال اقرأوا إن شئتم، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فهم؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا الدليل الأول. دليل آخر على وزن الأشخاص وما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله تعالى قال كنت أجتني سواكا من الأراك، سواكا من الأراك أي سواكا من شجر الأراك، يعني طلع فوق الشجر وأخذ يريد أن يجتني سواكا، وكان دقيق الساقين، كان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه بمعنى تميله منه كفء القدر صبوا، جعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم من دقة ساقيه. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد، يعني الساقين أو الساقان لدى عبد الله بن مسعود أثقل عند الله في الميزان يوم القيامة من جبل أحد، هذا فضل عبد الله بن مسعود. فإذا في الخلاصة أن المسلم الذي مدحه الله عز وجل بالإيمان بالغيب عليه أن يؤمن بما أمر الله تعالى به، ودلت عليه النصوص، الأعمال توزن والثواب يوزن والصحائف توزن، بل حتى أشخاص يوزنون. وقد بينا في مجالس سابقة أن هذا من باب الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. يقول الحافظ ابن حجر: وقد سئل بعض السلف عن هذا الحديث وعن سبب ثقل الحسنة وخفة المعصية، علاش الحسنة ثقيلة والمعصية خفيفة؟ فقال: لأن الحسنة حضرت مرارتها، يوم عملتها أنت حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فثقلت، ثقلت يعني على النفس، مفهوم؟ فلا يحملنك ثقلها على تركها، فلا يحملنك ثقلها على تركها. والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فلذلك خفت، فلا يحملنك خفتها على ارتكابها، مفهوم؟ جزاء من جنس العمل، يعني إن الله تعالى يثقل لك أعمالك يوم القيامة لثقلها على النفس، وتخف المعصية يوم القيامة لخفتها على النفس. نكمل الحديث. إذن قوله كلمتان، فهمنا؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أقل من 3 ثواني، يعني يمكن أن ترددها 20 مرة في الدقيقة. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فهمنا؟ حبيبتان إلى الرحمن، وهنا مربط الفرس، حبيبتان إلى الرحمن. أما قوله حبيبتان، والقياس في اللغة أن يقول حبيبان، ولو للأنثى المذكر والأنثى يقال له حبيب. هناك أوزان في اللغة، هناك كلمات في العربية تطلق على المفرد المذكر والمؤنث، هناك ألفاظ تطلق على المذكر والمؤنث، طب هناك ألفاظ تطلق غير على المذكر، غير على المذكر، هناك ألفاظ تطلق غير على المؤنث، مثل كلمة طالق، طالق لمشي، هل يقال إن الرجل طالق؟ لا، المرأة طالق، فلماذا لم يقولوا طالقة، طالقة؟ لماذا؟ قال ما كاش رجل طالق، هما يحاولوا اليوم يديروا الرجل طالق، لكن لا يقال طالقة. لماذا؟ لأنه لفظ طالقة، طالق غير المرأة التي تطلق، فتركوا التاء. إذن متى تميز الأنثى عن الذكر فلا داعي للتاء، أتت التاء للتمييز، فهم؟ أتت التاء للتمييز. فاليوم اليوم مشكلة، سمعتم يعني ماذا طالبت؟ طالبت إحداهن تطالب وتندد، تندد بمعنى تشرك بالله، تندد من الأنداب، تندد بنون النسوة، قالت لابد أن ننزع نون النسوة، لازم مساواة حتى في الضمير، يعني كي تقول كتبهن، لا كتبهم، حتى في اللغة، اللغة أرادوا أن يمسخوها، هذا معروف، هذا نادوا به، يعني لابد من نزع نون النسوة التي تميز المرأة عن الرجل، وش نقول لهم؟ هم وإحنا تمهن هكذا. مهم، متى تميز الذكر عن الأنثى فلا داعي للتاء، طالق تقال، حائض هل يحيض الرجل؟ الرجل لا، طبعا إلا ابتلاء، كما قلنا ابتلاء قد يحيض، ربي يبتليه، رجل أتى زوجته وهي حائض فابتلاه الله بالحيض، هذا يذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى، والله على كل شيء قادر، رجل أتى زوجته وهي حائض فصار ابتلاء الله بالحيض، مفهوم؟ لكنه يجب عليه أن يصلي، مفهوم؟ لا يلحق بالمرأة في كل شيء، هذا مهم. الحائض ولا يقال حائضة، بزاف ناس يغلطوا يقولوا حائضة، خطأ. لماذا؟ لأن الذكر لا يحيض، صح. هناك أوزان يشترك فيها المذكر والمؤنث، يشترك فيها، دك دي حفظوها، ها المساواة، يشترك فيها المذكر والمؤنث وهو وزن فاعل. تقول رجل جريح وامرأة جريح، ورجل قتيل وامرأة قتيل، خلي غير القتيلة والجرح فهم. هذه أوزان يشترك فيها المذكر والمؤنث، منها حبيب، حبيب يطلق على الرجل وعلى المرأة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا حبيبتان؟ تفضل ما بالكش خش نحيت العراقية، كما نحيش العراقية ما تشفى فهم. قال العلماء قال حبيبتان، قال لموافقة التأنيث الوارد في الحديث كلمتان خفيفتان فهم على اللسان ثقيلتان في الميزان. قالوا ناسب، أراد أن يناسب اللفظ اللفظ فقال حبيبتان إلى الرحمن، هذا معنى كلام العلماء. قالوا إنما أنث اللفظ لتأنيث الكلمات كلها فأراد أن يؤنث اللفظ. ومنهم من أجاب إنه ليس بواجب، يعني ترك التاء ليس بواجب، والصواب في اللغة أنه يجب. حبيبتان إلى الرحمن لماذا؟ طبعا سيأتي حديث أنهما أحب الكلام إلى الله، سبحان الله بحمده أحب الكلام إلى الله. لماذا؟ قال العلماء ذلك لما تضمنته من التنزيه، تنزيه قلنا سبحان الله شرحناه، كنا نعود دائما شرح الكلمات. سبحان الله بمعنى أنزه الله وأقدسه وأبرئه عن العيوب التي تلحق به، تضمنت التنزيه مع الحمد والتعظيم. أما التنزيه فهو يوافق قوله عز وجل ليس كمثله شيء، وأما الحمد مع التعظيم يوافق وهو السميع البصير. هذه مثل الجلال والإكرام، الجلال والإكرام. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى، يقول وقد قرن بين الحمد والتعظيم كما قرن بين الجلال والإكرام. لماذا؟ إذ ليس كل معظم محبوبا، كاين ملك معظم لكنه غير محبوب، فهم إنسان يعظم أباه لكنه لا يحبه لأمر لمعصية منه. إذن ليس كل معظم محبوبا محمودا، ولا كل محبوب محمودا معظما. هل كل شيء محبوب هو معظم؟ لا، الإنسان يحب أشياء وهي ليست معظمة، لكن الله عز وجل جمع بين الحب والتعظيم، تحبه وتعظمه. وذلك معنى العبادة، معنى العبادة تتضمن كمال الحب وكمال الذل، كمال الحب وكمال الذل. إذن هذا معنى العبادة، نعبد الله عز وجل بمعنى نحبه ونعظمه، مو بس نحبه سبحانه. قال العلماء لما كانت الكلمات هذه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم حبيبة لله حبيبة للرحمن، سنرى لماذا قال الرحمن ولم يقل حبيبتان إلى الله. لما كانت هذه الكلمات حبيبة للمولى عز وجل فهو يحب قائلها، هذا هو الصح. علاش قلت لكم كيف بديت نشرح لكم هذا هو الصح، حبيبتان إلى الرحمن هي اللي تعتني بها. إذا أحب الله عز وجل الكلمات أحب قائلها، وما الذي سيناله الذي يحبه الله؟ مفهوم؟ يدخل تحت الحديث القدسي المعروف صحيح البخاري عن أبي هريرة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي به، ولا إن استعاذني لأعيذنه، ولا إن سألني لأعطينه. تحقيق الولاية أو ماذا تصل إلى الولاية. فالإنسان لا بد أن يتذكر لو قال سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده فإنه سينال محبة الله تعالى له. وخص الرحمن من دون الأسماء كلها، لماذا قال حبيبتان إلى الرحمن؟ قال العلماء ذلك لي بيان ساعة رحمة الله، حيث أعطى العبد أجرا عظيما ثقل به الميزان على قول يسير خفيف على اللسان. يعني هنا ناسب أن يذكر الرحمن لأنه هذا الأجر، هذا لماذا أعطاه؟ بمقتضى رحمته وفضله. فهم هذا قال حبيبتان إلى الرحمن. ويمكن أن يقال أن الذي وفقه الله إلى هذا الذكر فهو المرحوم، هو الذي رحمه الله، والذي لم يوفق إلى هذا الذكر فهو المحروم، الله حرمه. وسبق شرح معنى التسبيح فلا داعي لإعادته. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، وشرحنا وش معناتها وبحمده، شو اللي ذكرنا وش معناتها سبحان الله وبحمده، حبطوا قارصانهم عادي، مصباح هو هذا غير سألته حبط راسه. يلا كن يعطينا وش معناتها وبحمده، تفضل. جيد، هذه كيف قلنا سبحان الله وبحمده لإنسان، يعني أنزه الله، أنزه الله عز وجل لأنه اتصف بصفات الكمال وأحمده على هذه الصفات. سبحان الله أسبحه حامدا له، أنزهه وأنا أحمده على أنه اتصف بهذه الصفات. نعطيكم مثال، تخيلوا معي لو أننا نعبد ربا لا يغفر، ما يدخل، تخيل ما كاش، تغلط تتحاسب. إذن أنت تسبحه عن هذا النقص، أن الحمد لله أن الله ليس فيه هذه صفة النقص، زد وتحمده على أنه اتصف به. أنت أحيانا تعمل عمل ظاهر يشوفوك الناس، أحيانا تعمل عمل باطن لا يراك أحد، دير في البيت عمل صالح لا يراك عليه أحد، ربما تحدث نفسك بشيء، هذا تشتاق إلى الله، أحيانا يأتيك هذا الشوق، تشتاق إلى الله عز وجل، تشتاق إلى الجنة، هذا عمل صالح ولا لا؟ تصور لو أنك تعبد ربا لا يعلمه، ما يعرفوش، ما تديش عليه أجر، صح؟ فهم لا لا؟ هذا مهم. فإنك تنزه الله عن النقص وتحمده على أنه اتصف به صفات الكمال، تحمده على أنه وسع كل شيء علما، تحمده على أن رحمته وسعت كل شيء، تحمده على أن على كل شيء قادر، غير ذلك. إذن تسبحه وتحمده، هاوش معناته سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الحمد زائد التعظيم. وفي هذا الحديث حث على المواظبة على هذا الذكر، يعني لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم طريقة يبلغك بها هذا الحث إلا هذا، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حث على المواظبة على هذا الذكر وملازمته. لماذا؟ لأن جميع التكاليف شاقة، شاقة، وهذا له من الفضل ما لا يعلمه إلا الله، وهو يسير، فافعله. وكذلك في هذا الحديث جواز السجع دون تكلف، السجع هو أنك تأتي بفواصل الكلام متناسبة، مثل هذا مثلا كلها تنتهي بوزن واحد، فهم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، هذا هو السجع. بعض العلماء اختلفوا في السجع، فمنهم من حرمه، لماذا؟ اعتمادا على حديث إنه سجع كسجع الكهان، كان حديث معروف سجع كسجع الكهان، ومنهم من جوزه مطلقا، والصواب هو جوازه دون تكلف، سمي يتكلفش، هكذا يأتي على اللسان تكلم به. ثاني الحديث الثاني وهو حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بأحب الكلام إلى الله، فقال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. هذا الحديث رواه مسلم والنسائي والترمذي بلفظ سبحان ربي وبحمده. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، فقال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. سنشرح إن شاء الله. أعيد الحديث، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، فهنا تبين له أنه سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، أو سبحان ربي وبحمده. وفي رواية قال مصطفى الله لملائكتي أو لعبادي، يعني سبحان ربي سبحان الله بحمده. فقد يتساءل متسائل فيقول أوليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرارا وإن خير الكلام كلام الله؟ من هو الأفضل، قرآن ولا سبحان الله بحمده؟ ها؟ صح النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الكلام إلى الله سبحان الله، ترد على الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده أحب الكلام إلى الله. طبعا احنا نحاول نفهم لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله، ونحن نعلم يقينا أن أحب الكلام إلى الله هو القرآن. الجواب من وجهين اثنين. أولا، لما قال أحب الكلام إلى الله يقصد من كلام البشر، أحب الكلام يقوله البشر من كلامكم إذا أردتم أن تقولوا هو سبحان الله وبحمده، لا مطلق الكلام، مفهوم؟ أحب الكلام، وهذا من كلام البشر، هذا يدل عليه المقام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الذكر، ماذا تقولون، بماذا تتكلم، تتكلم بهذا، وهذا ما يسمى القرينة، قرينة السياق واللحاق أو قرينة المقام. شوفوا الله عز وجل ماذا قال لما تحدث عن الريح، فقال تدمر كل شيء بإذن ربها، تدمر كل شيء. هل دمرت الشمس؟ لا. هل دمرت القمر؟ لا. هل دمرت كل شيء؟ لا. أي تدمر كل شيء أمرت بتدميره. بلقيس قال عز وجل عنها وأوتيت من كل شيء، هل أوتيت ملك سليمان؟ لا. مقصود أوتيت من كل شيء يؤتاه الملك عادة، يؤتاه الملك عادة أوتيت من كل شيء، لكن لا يعني أنها أوتيت من كل شيء. فهنا أحب الكلام إلى الله أي مما يتكلم به البشر من كلامهم سبحان الله وبحمده، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذا لا يعارض القرآن الكريم. لماذا؟ لأن هذا الكلام من القرآن. أليس في القرآن سبحان الله وبحمده؟ الجواب بلى. إذن فالقرآن يفضل أولا لأنه كلام الله، ثانيا لأن فيه أحب الكلام إلى الله، فهو ضعف أحب الكلام، فهم؟ إذن فهذا لا يرد على القرآن الكريم. والعجيب أن هذين التوجيهين وردا في حديث صحيح. التوجيه الأول أن المقصود كلام الناس، ثانيا أن هذا الكلام من القرآن. سبحان الله، تجد هذا التوجيه ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رواه الإمام أحمد عن سمرة بن جندب قال رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبه أفضل الكلام بعد القرآن، أفضل الكلام بعد القرآن، إذا لم يدخل القرآن في أفضل الكلام، فهو أفضل الكلام أي بعد القرآن، يعني خلي القرآن على جهة، فهو أفضل الكلام. أفضل القرآن، أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن، وهن من القرآن، لا يضرك بأيهن بدأت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن هذا دليل على ما ذكرناه من التوجيهين. مسألة أخرى قد يتساءل سائل، قد يقول قائل أيها الأخ أيهما أفضل؟ أنت عندي وقت الآن، عندي خمس دقائق، ما عندي أكثر على كل حال، عندي خمس دقائق، أيهما أفضل، أقرأ القرآن ولا أقول سبحان الله وبحمده؟ تفضل، عندك خمس دقائق فقط، منك زوج دقائق ونص قرآن، زوج دقائق ونص سبحان الله وبحمده، تفضل خمس دقائق، ماذا تقرأ فيها القرآن ولا تقول سبحان الله وبحمده؟ إذن قال الفريق الأول القرآن. الجواب كل شيء في التفضيل، وش قلنا لابد من التفصيل، ما تسرعش، دائما فصل. الذكر نوعان، ذكر مقيد وذكر مطلق. ذكر مطلق يعني ما قالكش ديروا في هذا الوقت ولا في هذا الوقت، مطلق. وكاين ذكر مقيد، قالك ديروا الان، والمقيد اما بحال او وقت. أما إذا قارنت القرآن مع الذكر المطلق فالقرآن أفضل لا ريب. القرآن مع الذكر المطلق موش مقيد لا بحال ولا بين المغرب والعشاء عندك شيء تقوله معين لا فهم. فهنا القرآن أفضل. أما في أوقات الذكر المقيدة فالأذكار أفضل. مثلا نعطيك مثال الأذن راه يؤذن هذا خطأ يقع في الناس. الأذان راه يؤذن ترك تقرأ القرآن قف عن قراءة القرآن حسبك واتبع المؤذن. لماذا؟ لأن هذا ذكر هذا ذكر مقيد ولك في أجر تبانا. يجيش الإنسان مثلا يقولك لا أنا ما نعانش مؤذن أنا نقولش وراء المؤذن ما يقول أنا في القرآن أفضل الكلام. نعم هو أفضل الكلام مطلقا لكن الآن أفضل الكلام هو هذا ذكر المقيد. قد يقول قال كيف أعطيك مثال واحد راه يصلي يحب يركع هل يجوز له أن يقرأ القرآن السجود يقرأ القرآن؟ الجواب لا. لماذا؟ نهينا عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا. فماذا نقول في الركوع والسجود؟ في الركوع سبحان ربي العظيم في السجود سبحان ربي الأعلى. هنا الذكر فضل على القرآن. لماذا؟ لأنه ذكر مقيد. تخيل واحد جاء قال لك السلام عليكم تروح تقرأ قرآن ألف لام ميم ذلك هذا مهبول أنت. السلام عليكم ترد وعليكم السلام. واحد عطس تقول يرحمك الله مش تقرأ القرآن فهم هذا هي قربت لكم أمثلة سهلة جدا. إذن أفضل علاش قد باش تقول أنت الذكر المقيد أفضل من القرآن شوية تقيل عن نفسك ذكر المقيد أفضل من القرآن. نعم الذكر المقيد بهذه الدقيقة أفضل من القرآن لكن عموما القرآن أفضل مفهوم هذا إن شاء الله زالت الإشكال. والأولى أن يقال يجمع الإنسان بينهما ما استطاع إلى ذلك لا يفرط في القرآن ولا يفرط في الأذكار. يعني في الوقت المطلق يقرأ القرآن يأتي بالأذكار فهم مش معناته يعني خلاص وقت ما كانش ذكر مقيد الآن خلاص ما نذكرش لا اجلس أحيانا كما ذكرنا في أول الدروس اجلس وقل هذه الأذكار سبحان الله وبحمده ولو لم يكن هناك ذكر مقيد ما عليش جيب الأذكار. لماذا؟ هكذا كان السلف. شوف مثلا يذكر النووي رحمه الله عن الأوزاعي سئل رحمه الله أيهما أفضل قراءة القرآن أم الذكر؟ قال القرآن لا يعدله شيء ولكن كان من هديهم الذكر كان من هديهم الذكر. فذكر الله عز وجل لا يحسنه كل أحد لا يستطيعه كل أحد لذلك الإنسان لابد أن يحرص عليه. أما القرآن فأمر يعني يحسنه كل الناس يعني يجلس ويقرأ القرآن لكن الذكر أنك تجلس وتذكر الله وتثني عليه وتسبعه تحمده تكبره تهلله فهذا شيء عظيم يعني لذلك الإنسان يجمع. أما قوله في رواية قال ما قالوش مباشرة سبحان الله وبحمده. شوف عندنا رواية أبي ذر الأولى أحب الكلام إلى الله قال سبحان الله وبحمده. عندك رواية ثانية لم يقل له مباشرة سبحان الله وبحمده قال ما اصطفى الله لملائكته أو عباده أي الشيء الذي اصطفاه الله اختاره الله لملائكته أو عباده سبحان الله وبحمده. ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الملائكة في كثير من القرآن. شوف مثلا افتح القرآن تجد الملائكة تقول سبحان الله وبحمده كثيرا. أول آية تقابلك في البقرة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا هو دأبهم يسبحون بحمد الله. الملائكة كما سيأتي معنا إن شاء الله في تفسير سورة الصافات إن شاء الله بعد 15 سنة أو 20 سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا في تفسير قوله عز وجل وما منا إلا له مقام معلوم يقول ما من شبر في السماوات ولا في الأرض إلا ملك قائم وملك راكع وملك ساجد كاش بكاش في كل مكان شبر شبر لا يخلو من ملك في السماء ولا في الأرض ملك يذكر الله عز وجل. فهنا ذكرهم سبحان الله وبحمده ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. انتبه إلى قوله عز وجل وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقال عز وجل عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ما يقفوش كما احنا مثلا احنا ناكل ننام لا يفطرون لا يضعفون عنها ولا يقفون وقال عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. اصطفاه الله، هذا الذكر اصطفاه لملائكة قالوا اذكروني به. وقول عز وجل فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال عز وجل تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. كل هذه الآيات تدل على أن ذكر الملائكة ما هو؟ سبحان الله وبحمده. فكأن الحريص على هذا الذكر الذي يأتي به، ولازل الإنسان يأتي به حتى يسهل عليه لسان، حتى يسهل على لسان، كأن الحريص على هذا الذكر متشبه بالملائكة. ومتى أشبه العبد من الإنس العبد من الملائكة باه الله عز وجل بهم الملائكة، كأن الله يباهي بهم الملائكة، لستم أنتم فقط الذين تسبحون بحمد الله. فهم هذا الحديث، فهمناه، ما اصطفى الله لملائكته أو عباده سبحان الله بحمده. حديث ثالث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. هذا الحديث رواه البزار بإسناد جيد. وهناك حديث جابر بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وفي رواية للترمذي غرست له شجرة في الجنة. إذن هناك رواية تقول غرست له نخلة في الجنة، هناك رواية تقول غرست له شجرة في الجنة. وهذا الحديث فيه الفضل الثالث، وهو أنه من أسباب غراس الجنان. سبحان الله وبحمده من أسباب الغراس تاع الجنان، كأن الله عز وجل يقول لكم هي من أسباب الرزق في الجنة. فيكثر ملكك في الجنة، عندك ملك كبير في الجنة بقدر ما تقول سبحان الله وبحمده. لكن هنا وقفة الأولى، هل هناك تعارض بين الروايتين؟ رواية تقول شجرة في الجنة ورواية تقول نخلة في الجنة. الجواب لا تعارض. لماذا؟ لأن النخلة من الشجر، وإن كان الناس يفرقون، يعني كثير من الناس يظن لما تقول له مثلا قطع شجرة ما تجيش في باله نخلة، فهم؟ وهذا خفي حتى على الصحابة كما سنرى، خفي حتى على الصحابة كما سنرى. الدليل على أن النخلة من الشجرة قوله عز وجل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت فرع في السماء. هذه الآية شرحناها في مجالس سابقة. قال ابن عباس الشجرة هنا شو؟ النخلة. الشجرة التي شبه الله تعالى بها قلب المؤمن هي النخلة. إذن فاهم السلف من الشجرة أنها نخلة. ثانيا، أي ما يدل على أن الشجر أن النخلة من الشجر، ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يساقط ورقها. كاين شجرة لا يسقط ورقها، احنا نعلم ما من شجرة إلا ويسقط ورقها. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها فإنها مثل المؤمن، فإنها مثل المؤمن فحدثوني عنها. في رواية قال فحدثوني ما هي. قال ابن عباس فوقع الناس في شجر الوادي، شجر الواد قليلا ما يسقط ورقه، يعني بدأوا يخوضوا في هذا الأمر. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة، أنا قلت في نفسي أنها النخلة فاستحييت. لماذا استحييت يا ابن عمر ونحن نعلم أن الحياء في العلم مذموم، تعرف لماذا استحيا؟ قال فالتفت فإذا أنا عاشر عشر أنا أحدثهم سنا. شوف ذلك الأدب اللي علمك إياه ابن عمر، بالصغير كيكون مع الكبار ما يتكلموش، ما يتكلمش، يعني ما يتكلمش، يدع الكبار يتكلموا. فقال فالتفت فإذا أنا عاشر عشر أحدثهم سنا فاستحييت. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، هي النخلة. قال ابن عمر فذكرت ذلك لعمر، خرج عمر بن الخطاب معه شد من يده مثلا صغير، فذكرت ذلك لعمر فقال لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. يعني الوالد من فطرته أنه يريد أن يفخر بولده. فنستدل من هذا الحديث أنه من الشجر شجرة لا يسقط ورقه وهي النخلة. لا إذا لا تعارض. إذا قال لك من قال سبحان الله بحمده غرست له شجرة أي نخلة. لكن الوقفة الثانية لماذا النخلة بالذات؟ لماذا النخلة بالذات؟ هذا يخفى علينا لأننا أبناء مدن. فهم أبناء مدن يخفى عليهم هذا، لكن أبناء الصحراء لا يخفى عليهم هذا. فقال الحافظ ابن حجر خص ذلك لبركتها، أكثر الأشجار بركة وهي في الدنيا فكيف بنخل الجنة. يعني هي في الدنيا مباركة فكيف بها في الجنة. قال وبركة النخلة في جميع أجزائها، يعني النخلة هي الشجرة الوحيدة التي لا يرمى منها شيء، لو ماتت لا يلقى منها شيء. قال مستمرة في جميع أحوالها، ما تعرفش هذه خريف وربيع، لما في الخريف طح الأوراق تاعها، لا مستمرة في جميع أحوالها، فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعا، كما قال تعالى تؤتي أكلها كل حين، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها. قال حتى النوى، نوى العظام، حتى النوى في علف دوابها، يعني النوى يطعمون به الدواب، والليف خجوة ما تكلمناش على العسيف، هذه أشياء معروفة، يعني الورق تاع الورق تاع النخلة معروفة، جذعها معروف، يبنون به الجذع معروف، يستعملونه يعني عمودا في البيت، هذه ما تكلمناش عليها. فهم اللي خاف هذاك اللي يكون هذا كانوا يكتبون عليه، هذه أمور باينة عندهم. هو يتكلمك عن الأمور اللي ترمى، احنا نرميها عادي، احنا النخلة نرميها. قال لك شوف النوى، النوى يعلفون به الدواء صح، وهذاك الليف نتاعها اللي يكون يعني لاصق بين بين الاجزاء نتاعها، اسمه هذاك حقاك ترناش. الكرانف الذي يلصق بين الكرانف، هذا هذا قال لك يستعملونه حبالا، يستعملون منه الحبال يربطوا به. فنلاحظ أن هذه الشجرة لا يرمى منها شيء، لكن الشيء الذي نأسف له ونضع عليه سطرا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها مثل المؤمن، مثل المسلم. المسلم قال ينفع كل حين، يؤتي أكله كل حين في أي وقت، حتى ولو مات تنتفع به، تنتفع بعلمه. يعني إنسان مات ترك علما، ترك شيئا، صدقة جاء تنتفع به. هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نأسف له. المؤمن لا يرمى منه شيء، فابحثوا الآن عن هذا المؤمن، عن هذا المسلم الذي صار يرمى كلية، يبقى قلبه النابض بكلمة التوحيد فقط. إنسان لابد هكذا يكون ينفع الناس بكل شيء، بكل ما يستطيع، ولا يرمى منه شيء. لسانه في خدمة الدين، بصره في خدمة الدين، يده في خدمة الدين، رجله في خدمة الدين، وقته في خدمة الدين، أهله في خدمة الدين، لا يرمى منه شيء. هذا الإنسان لابد أن يقف عنده. المهم الشاهد أننا أردنا أن نبين أن النخل من الشجر، وأن الذي يقول سبحان الله بحمده غرس له نخلة في الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم غرست له شجرة في الجنة لا يعارض ذلك أبدا. حديث خامس، الحديث الخامس وهو رواية أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاله الليل أن يكابده، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل. هذا الحديث رواه الإمام الفريابي رحمه الله والطبراني واللفظ له. هذا الحديث سبق أن رأيناه لكن بلفظ آخر، واللفظ الذي رأيناه: من عجز منكم عن الليل أن يكابده، والمكابدة هي الجهاد مجاهدة، لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في جهاد في مشقة، فهو يرقد ويركض من هنا ويجري من هنا. فالذي عجز، وفي هذه الرواية من هاله، أي من أخاف الليل أن يكابده، يعني لا يستطيع أن يجاهد نفسه حتى يصلي لله ركعات، زد وبخل بالمال أن ينفقه، وما استطاع أن يتصدق بماله، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر، في الحديث السابق حديث ابن عباس مر معنا، فليكثر من ذكر الله، حديث أحمد، فليكثر من ذكر الله، هذا عام، هنا خص، حديث أبي أمامة خص، فليكثر من سبحان الله وبحمده، وهذا شرف عظيم لهذه الكلمة، حيث أمرنا في حديث ابن عباس بأن نكثر من ذكر الله، وهنا يخص أن تقول سبحان الله بحمده. وبينا في شرح الحديث السابق أن هذا الحديث لا بد أن يفهم على المعنى الصحيح، ما يجيش يقول الإنسان إذن أكتفي بهذا الذكر سبحان الله بحمده، ولا أقوم الليلة، ولا أتصدق بالمال، ولا أقاتل العدو. فنقول إن هذه العبادات منها ما هو فرض، منها ما هو نافلة، منها ما هو فرض، منها ما هو نافلة. فمثلا الصلاة منها ما هو فرض، فلا يمكن للإنسان أن يقول أستغني بسبحان الله وبحمده عن الفرض. كذلك لا يقول أن قائل أستغني بسبحان الله وبحمده عن إخراج الزكاة، أستغني بسبحان الله وبحمده عن الجهاد اللي هو فرض عين، متى كان الجهاد فرض عين فلا يسقط أبدا بسبحان الله وبحمده ولا غيرها. فإذا حملت هذا الحديث ففهموا على أنه النوافل، متى كان الجهاد نافلة، أي الحمد لله عدد المسلمين كاف وقد أسروا المسلمين بانتصاراتهم، متى كان لديك، يعني الحمد لله أديت الزكاة ولكن بقيت تبخل بالمال أن تتصدق به، متى كنت مؤديا للفرائض في الصلاة وعجزت عن مكابدة الليل، فعلى الأقل أكثر من سبحان الله بحمده تجبر لك ذلك النقص. يفهم هذا ولا لا؟ أو يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا ويدلنا على شيء، أي الذي ضعف إيمانه حتى ترك مكابدة الليل، الذي ضعف إيمانه حتى ترك التصدق، الذي ضعف إيمانه حتى جابنا عن لقاء العدو، شو الحل حتى يزداد هذا الإيمان؟ فليكثر من قول سبحان الله وبحمده. فهذا يفهم إما على أنه من النوافل، يتكلم عن النوافل، أو يفهم على أنه من ربط الأسباب مسببات بأسبابه، يعني يا من عجزت عن فعل هذه الأمور عليك أن تزيد من إيمانك بهذه الكلمة سبحان الله وبحمده. لذلك ذكرنا في فضائل ذلك أنه يسد كثيرا من أبواب النوافل، وسبب من أسباب زيادة الإيمان. هل يمكن أن تعطينا مثالا على ذلك؟ قلنا نعم. جاء الفقراء، وسيأتي معنا هذا الحديث في الصحيحين، جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. وأهل الدثور هم الأغنياء، لأنهم يلبسون لباسين، شعارا وهو ما داخل كما نقول البطانة، ودثارا الزائد، لباسين. اليوم ما فيش أهل الشعار، تجدهم إلا في الصيف، صاروا أهل اللحام. أهل الشعار يلبسون لباسا واحدا على اللحم، وأهل الدثار يلبسون لباسا ثانيا، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: دثروني يا أيها المدثر، يعني تغطى بلباس فوق، تغطى بشيء فوق لباسه. فهم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل الأنصار، قال: الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار، بمعنى أنهم أقرب إلي كما يقرب مني لباس لهو اللحم، وغيرهم دثار، أي هو لباس ثاني، أي كما يقول لك الأنصار في الدرجة الأولى من القلب، وغيرهم في الدرجة الثانية. لماذا أقول؟ ذهب أهل الدثور، من يلبس اللباس الثاني غالبا قديما؟ هم الأغنياء. ذهبوا بماذا؟ بالأجور. قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج، ولكنهم يتصدقون ونحن لا نتصدق. وهذا يأسف له يعني الإنسان أن يتحسر على نفسه، يتمنى أن لو دي المال كي يتصدق. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، تبهوا للحديث، من بخل بالمال أن يتصدق به، فهم باب أولى من يريد ولكن ليس لديه مال. فقال أفلا أدلكم، في رواية هذه الرواية، أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ تعجبوا، احنا عندنا شيء تصدقوا به، لو تدخل البيت تسيب تمرة تمرتين. فقالوا يا رسول الله ماذا؟ قال إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة، وبكل تكبيرة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة الحديث. فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الأذكار أنها تحل محل الصدقات. فهم هذا مهم، سبحان الله بحمده، يعني من الأمور التي تسد كثيرا من العبادات ومن النوافل والطاعات. ونختم مجلسنا هذا اليوم إن شاء الله تعالى بفضل سابع أو سادس، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من قال، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. أعيد الحديث: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في يوم غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال رواه مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم. طبعا أمام هذا لنا هذا الحديث في هذا العزو أمور لم ينبه عليها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أردنا التنبيه عليها. أولا أن المصنف فاته أن الحديث في البخاري، وعادة إذا كان الحديث البخاري فلا تنسى ذكر الإمام البخاري، يعني من عيب العزو أنك تذكر حديث رواه البخاري وماذا تذكره مسلم، هذا عيب، طبعا مش ذنب معصية، لا، الأفضل أنك دائما تسند إلى من هو أعلى، في البخاري أعلى من مسلم. وثانيا اللفظ الصحيح في صحيح مسلم ليس هو غفرت له ذنوبه، ولكن حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. أما الانتقاد الثالث هو ذكر رواية للنسائي أشار إليها، ولكنها في الحقيقة ليست عند النسائي إنما هي عند الترمذي، والنسائي لم يرويها لا في الصغرى ولا في الكبرى. هذه أمور مبينها لمن كان لديه الكتاب ولا أحد لديه الكتاب، فأنا أبينها لنفسي. حديث أبي هريرة: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم، سيأتي أنها من جملة أذكار الصباح والمساء، لكن قلها 100 مرة في اليوم غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصور لنا شيئا يبالغ به في الذنوب. أحيانا يقول ولو كانت مثل الجربل، ولو كانت مثل رمل عالج. رمل عالج قلنا هذا مكان معروف كثير الرمال، كثير الرمال، يعني أراد أن يصور لك الذنوب. وش تصورها؟ مش ما يجيش إنسان بعدين يقول لا أنا فعلت ذنوبا كثيرة. هل فعلت ذنوبا مثل زبد البحر؟ رأيت البحر عندما يكون مثلا في الزبد هذا الذي يكون الأمواج، الزبد هو الأبيض الرغوة اللي احنا نسموها اليوم، ما قلوش في البحر رغوة، هذا الأبيض هذا، هل مر عليه يوم لم تجد في البحر رغوة؟ كل لحظة، كل لحظة مد جزر إلا وتجد فيه هذا الزبد. قالك ولو كانت مثل زبد البحر لغفرت. لو كانت مثل زبد البحر شيء لا يمكن أن يتصور. فهذا فضل سبحان الله وبحمده أنها مكفرة للذنوب وإن كثرت، مكفرة للذنوب وإن كثرت. مفهوم هذا هو الزبد. لذلك الله عز وجل لما أراد أن يبين كيف يضرب الحق الباطل قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهم هذا هو تقريب الحديث في أذهان الناس، أنه مهما كثرت الذنوب فيتكفرها. فهم ونكتفي ما بقالنا حديث آخر كنا نود اليوم أن نسرد. لماذا نبدأ بسبحان الله وبحمده؟ بقالنا حديث واحد رأيناه من قبل وهو وصية نوح عليه السلام لولده. وصية نوح لولده شرحناها 3 مرات وهذه المرة الرابعة التي نأتي عليها، فأسرد عليكم الحديث حتى نتذكره. فعن سليمان بن يسار، وإحنا الحديث الذي رأيناه وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لكن الألفاظ مختلفة، عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال نوح عليه السلام لابنه: إني موصيك بوصية وقاصرها لكي لا تنساها، وقاصرها لكي لا تنساها، مثل أوصي وأوجز، أعطينا بوصية موجزة حتى لا ننساها. فقال: أوصيك ب2 وأنهاك عن 2، أما اللتان أوصيك بهما فيستبشر الله بهم، أي يفرح الله بهم، وصالح خلقه، والصالحون من خلقه يفرحون بها أيضا، وهما يكثران الولوج على الله. الولوج هو الدخول، أي هذه الشيئين اللذين سأوصيك بهما يفرح بهما الله ويفرح بهما صالح خلقه. زيد ثالثا: ويكثران الولوج إلى الله، يعني يدخلانك على الله عز وجل، بمعنى يقربانك من الله، هذا معنى يكثران الولوج على الله. أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو كانت حلقة أي حديدة قصمتهما، شرحنا هذا الحديث من ذكر، ولو كانت في كفة وزنتهما، لو وضعت السماوات والأرض هما فيهما ولا إله إلا الله في كفة لرجحت كلمة لا إله إلا الله، هذا رأيناه في الترغيب في قول لا إله إلا الله. لكن انتبه الآن: وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق. ما خلق الله عز وجل في السماء ولا في الأرض وما بينهما إلا وهم يصلون بهذه الصلاة، سبحان الله بحمده. ثم تالى قوله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. وقال: إنها صلاة كل الخلق. وبهما يرزق الخلق، بهما سبحان الله بحمده يرزق الخلق، هذا ذكرناه في مفاتيح الرزق، ذكرنا مفاتيح عدة للرزق، قلنا من بينها الإكثار من قولك سبحان الله وبحمده، فمن أسباب الرزق. إذا أراد الله، إذا أردت أن يفتح الله عز وجل عليك الرزق، يقول الرزق لا تتصور، يعني بالي غير قلت الرزق قاعد خايلو بورتفاي على بال رزق، اللي ما عندوش علم ربي يرزقه علم، اللي ما عندوش والد ربي يرزقه والد، اللي ما عندوش زوجة ربي يرزقه زوجة، قاعد تسمع سبحان الله وبحمده سبحان الله من الغدوة فهم، واللي ما عندوش مال ربي يرزقه مال، لما عندوش طمأنينة يرزقه ربي سبحانه ويرزقه طمأنينة، أي شيء أي شيء تتصور أن الله يرزقه به عباده فهو سيرزقك به. لكن اليقين اليقين سبحان الله بحمده فإنها صلاة كل صلاة الخلق وبهما يرزق الخلق، وأما اللتان أنهاك عنهما فيحتجب الله منهما، يحتجب الله منهما أي لا يريد الله عز وجل أن يرى فاعلهما، وصالح خلقه أن يحتجبون منهما، أنهاك عن الشرك والكبر، الشرك والكبر هذان هما الأمران اللذان يريد نوح عليه السلام أن يوصي بهما ولده ويوصينا بهما أيضا. فنكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.